فلا يزال حديثنا مشهورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومختصر زاد المعاد للعلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله. قال فصل في بناء المسجد. قال الزهري: بركت ناقته صلى الله عليه وسلم عند موضع مسجده، وهو يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين، وكان مربدا ليتيمين في حجر أسعد ابن زرارة، فساومهما فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل نهبوه لك يا رسول الله، يعني أراده النبي بيعا، فقال: بل نهبوه لك. فأبى حتى ابتاعه منهما بعشرة دنانير، وكان جدارا ليس له سقف، وقبلته إلى بيت المقدس، وكان يصلي فيه ويجمع أسعد بن زرارة قبل مقدم رسول الله، يعني صلى الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان فيه شجر غرقد ونخل وقبور للمشركين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالنخل والشجر فقطع، وصفت في قبلة المسجد. فدل هذا على جواز نبش قبور المشركين، وعلى جواز اتخاذ مكانها مسجدا إذا انطبست معالم هذه القبور ولم تعد هناك قبور، فيجوز بناء المساجد بناء المساجد عليه. وقد ذكرنا مسألة في اقتضاء صلاة المستقيم، وهي: ما الفرق بين هذه المسألة وصورتها، وهي إذا نوشت قبور المشركين واتخذ المسجد عليها، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال: أكان فيها وثن يعبد؟ أكان فيها عيد من أعياد المشركين؟ قال: ندرك. طيب، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد منع من الذبح في مكان كان فيه وثن في عهد مضى، وأيضا قال الله عز وجل عن مسجد الضرار: لا تقم فيه أبدا، وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في ديار ثمود وقد نهى عن الصلاة فيها ونهى عن الدخول إليها إلا باكين، كيف نجمع بين هذا أو نفهم هذا في ضوء هذا الحدث، هو نفس قبور المشركين وإقامة المسجد مكانها؟ أما كانت هذه قبور المشركين فعلى من اتخذ مكانها مسجدا؟ ها، ما الفرق بين هذا وذاك؟ نعم،
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن دور المشركين الذين عزموا فيه، دي لا ندخلها إلا باكين خشية أن تصيبنا من الصلاة، ما نفس القبور والبناء عليها فهذه من الأول.
هذا في دفنهم وليست أماكن عذاب. طيب، بين هذا وبين أكان فيها وثن يعبد؟
هذا في تعلق القلب، تعلق القلب عن النبي،
تعلق القلب بماذا؟ بالمكان نفسه. أما هذا مكان لا تعلق للقلب به ولا فضل في البقعة، فلا تعلق للقلب بالبقعة نفسها. أما من نظر أن ينحر إبلا ببوانة خشي النبي أن يكون هناك متعلق وعليه، فالذبح في كل مكان، فعلى ما تقصد هذا المكان بالذات؟ على ما إلا لتعلق القلب بهذا المكان. نعم. قال: وجعل طوله مما يلي القبلة 100 ذراع إلى المؤخرة، وفي الجانبين مثل ذلك أو دونه، وجعل أساسه قريبا من 3 أذرع، ثم بنوه باللبن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم وينقل اللبن والحجارة بنفسه، ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان يقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. وجعلوا يرتجزونهم ينقلون اللبن، وجعل بعضهم يقول في رجزه: لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. وجعل قبلته إلى بيت المقدس، وجعل له 3 أبواب: بابا في المؤخرة، وبابا يقال له باب الرحمة، والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل عموده الجذوع وسقفه الجريد، وقيل له: ألا تسقفه؟ فقال لا عريش كعريش موسى، لا عريش كعريش موسى، وبنى بيوتا إلى جانبه بيوت أزواجه باللبن وسقفها بالجذوع والجريد، فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد، وجعل لسودة بيتا آخر. ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، وكانوا 90 رجلا، نصفه من المهاجرين ونصفه من الأنصار على المواساة، ويتوارثون بعد الموت إلى وقعة بدر. فلما نزلت النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أماتهم والأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا، رد التوارث إلى الرحم، وجعلت الألفة والمودة والمواساة كما هي، أما التوارث فقد انقطع ورد ذلك إلى الرحم، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. وهذا كان في بدء الأمر، لأن الأمر كان يحتاج إلى ذلك في بدء هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فقد تغلب النبي صلى الله عليه وسلم على مشكلة كبيرة يسميها الناس اليوم مشكلة اقتصادية، مشكلة سكانية، أين يسكن الأنصار المهاجرون، وأين ومن أي شيء يطعمون. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على المواساة، فآخى الأنصار المهاجرين وقاسموهم أموالهم وآثرهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا هو المسلك الذي ينبغي أن تسلكه الأمة في أزماتها، مسلك المؤاخاة. ولهذا أخواني لا حل قط مهما فعل الناس، لا حل قط للمشكلة الاقتصادية أو السكانية إلا بأخلاق الإسلام. ولا بد أن يكون فقير وغني، ولا بد أن يكون منفق ومحتاج، ما يمكن أبدا أن تخضع الفقر فلا يكون فقير على الإطلاق، ولكن لا بد من أخلاق الإسلام. ولهذا الآن مثلا لو أن رئيسا قال مثلا سنجعل المحصول بكذا وأغلى ثمن، فيفرح الفلاح، لكن هيحزن مين؟ من سيشتري؟ ما يمكن رد الطرفين أبدا، لا يمكن رد الطرفين، مهما يفعل الواحد لا يمكن إرضاء الطرفين، ولا يمكن تحل مشكلة بهذا، لأنه لابد أن يوجد الفقير والغني. لكن متى تحل المشكلة؟ من طبخ مرقة فليكثر منها، يتعاهد جيرانه، يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، تأخى مع الناس، ينظر المعسر، يعفو عنه إلى آخره. هذه الأخلاق التي يمكن أن نعالج بها. أنا فقير نعم، لكن أجد من يسين، أنا فقير أجد عفة، مش جعت أخرج إلى الميدان، منعت بعض حقوقي، أقوم بالمظاهرات، ما في حل. لو جئت بعمر بن الخطاب، هل عمر بن الخطاب إذا تولى لن يكون هناك فقير؟ سوف يكون فقير. فإذا كان كل فقير تلجأ إلى المظاهرات ويعتبر ذلك ظلما، يبقى لا يمكن أن تنتهي المظاهرات بحال من الإيه؟ الأحوال. ولهذا المظاهرات من أجل ظلم السلطان إن أصلتها لا يمكن تتوقف قط، لأن السلطان سيبقى في نظر الناس ولو كان أمير المؤمنين سيبقى ظالما، لأن الظلم عند الناس مقاييسه تختلف. أنت عندك فيلا وأنا ما أجد سكنا، يبقى هذا ظلم عندي، أعتبر هذا ظلما. أنت رجل تعلمت تأخذ 10,000 راتب، وأنا تعلمت تعليم أدنى منك وأخذه 1,000، يبقى هذا ظلم، لابد أن نسوي بين الرواتب ونلغي هذه الفوارق. النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخى بين المهاجرين والأنصار فتغلب على هذا، فالأنصار بذلوا وأثروا، والمهاجرون عفوا عن هذه الأموال وقالوا دلنا على السوق نعمل في أرضكم ونقتسم ما يخرج منها بيننا وبينكم. ولذا جاء عند البخاري أن الأنصار شكوا المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعفتهم، وطلب المهاجرون من النبي أن يعملوا في أرض الأنصار ولا يأخذوا الأموال هكذا، يعملوا في أرضهم. وتعلمون قصة عبد الرحمن بن عوف لما قال لأخيه بارك الله لك في مالك ولكن دلني على السوق، فبين عفة الفقير وإيثار الغني يكون الحل، غير هذا ما في حل، ما في حل، لا تنتظر. بالأمس علمت أن الرئيس أصدر قرارا، وهو إن من كان عليه دين للبنك 10,000 أقل هذا خلاص يعفى عنه، والأكثر لا. فطبعا غضب مين؟ غضب وفرح، فرح من عليه دين أقل من 10، وغضب من عليه دين أكثر من 10. طب وإحنا؟ طب ما كان يخلى نص ونص، طب ما يرفع عنا كذا. لا يمكن ترضي قط، لا يمكن ترضي قط. ولو إنه رفعت ديون البنك، وطبعا هي ينبغي أن ترفع ما زاد عن هذا، لأن هذه ربا، بل ينبغي أن تلغى هذه المعاملات الربوية، لكن نتكلم يعني عن هذا الأمر من حيث هو عند الناس. ولو ألغى كل هذه الديون سيبقى إيه؟ أصحاب الديون لشركات أو مؤسسات. طب ولماذا نحن يعطينا ما نسدد به هذه؟ أنا زوجت البنت وكنت مدينا لشركة أو محل، فمن يسدد ديني؟ ما يمكن قط. ولو وزع على كل رجل 10 أفدنة، الفلاح خريج الزراعة يأخذون 10 أفدنة، لقال خريج الصناعة وماذا لنا؟ فلو أقام كل ورشة لكل خريج صناعة لقال خريج التجارة وماذا لنا؟ فلو أقام محل لكل صاحب تجارة لقال خريج الهندسة، خريج الطب، خريج الألسن. لا يمكن قط تعالج هذه المسائل، ما تعالج إلا بأخلاق الإسلام. ولهذا لم تأخذ هذه المسألة مع النبي فما وقتا، إنما آخ فقالوا سمعا وإيه وطاعة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقيل إنه آخى بين المهاجرين ثانية واتخذ عليا أخا، والأول أثبت، ولو كان ذلك لكان أحق الناس بأخوته الصديق الذي قال فيه: لو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. وهذه الأخوة وإن كانت عامة كما قال: وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا: ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فللصديق من هذه الأخوة أعلى مراتبها، كما لو من الصحبة أعلى مراتبها. ووادع من بالمدينة من اليهود وكتب بينه وبينهم كتابا، وبادر حبرهم عبد الله بن سلام فدخل في الإسلام، وأبى عامة إلا الكفر. سبحان الله، شوف عبد الله بن سلام وكان حبرهم وأعلمهم وسيدهم، انظروا حينما يشرح الله صدر رجل الإسلام، سبحان الله. يعني الأحبار أصلا أمرهم مبني على الحقد والحسد والحمق، لكن الله إذا أراد شرح صدر أحد الإسلام شرح صدره فدخل في الإسلام. ولهذا لما جاء باليهودي وقال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قبل أن يعلموا إسلامه قالوا: هو سيدنا، هو إمامنا، هو كذا، هو كذا. قالوا: طيب. قال لهم: طيب هذا أسلم، عبد الله بن سلام أسلم، خلاص المسألة فيها 3 أقوال. قالوا: لا، ده هو وكذا وهو كذا وهو كذا. سبحان الله، في نفس اللحظة والتو. وكانوا 3 قبائل: قينقاع والنضير وقريظة، وحاربه 3، فمن على قينقاع وأجلى النضير وقتل قريظة وسبى ذريته. والنبي لم يبدأ واحدة من هذه الطوائف، إنما بدأوا فرد النبي صلى الله عليه وسلم. ونزلت سورة الحشر في النضير والأحزاب في قريظة، وكان يصلي إلى بيت المقدس، وقال لجبريل: وددت أن الله صرف وجهي عن قبلة اليهود، فقال: إنما أنا عبد فادع ربك واسأل. الله أكبر، الله أكبر. الشرع ليس لأحد، إنما المشرع الله. النبي يتمنى أن يتوجه إلى الكعبة بعيدا عن قبلة يهود، فلما أخبر جبريل قال جبريل: إنما أنا عبد فاسأل ربك، أنا عبد أنزل بما يأمر الله. وما ما منعك جبريل أن تأتينا كما كنت تأتينا؟ قال فأنزل الله قوله سبحانه وتعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك. حتى نزول جبريل وعدوا ذلك بأمر الله عز وجل بأمر الله عز وجل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى ولا يتصرف من تلقاء نفسه فنتوجه إلى الكعبة إلى أن يكون ذلك بنص، فالنبي ما يعمل إلا أن ينزل وحي، فكيف بأحد الأمة حين يعمل الرجل معرضا عن الوحي وبلا وحي؟ قال فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك، فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. ودل هذا أخواني على أن إرادة الخير وإرادة الفتح إنما تكون ببذل السبب، فالإنسان يبذل السبب لينال الخير، يبذل السبب لينال الخير، فإذا بذل السبب لنيل الخير رزقه الله عز وجل. وذلك بعد 16 شهرا من مقدمه المدينة قبل بدر بشهرين، وكان في ذلك حكم عظيمة ومحنة للمسلمين وللمشركين واليهود والمنافقين. فأما المسلمون فقالوا آمنا به كل من عند ربنا، فاستجاب، لأن المسلم يمشي حيث ويسير حيث سار به النص، لا مدخل للعقل في هذا، افعل ولا تفعل، سمعنا واطعنا. ولهذا حكمة النسخ يا أخواني ابتلاء المؤمنين بهذا بالامتثال، ابتلاء المؤمن بالامتثال. وتارة أن يكون النسخ إلى مساو زي من بيت المقدس إلى الكعبة، هذا مساو، وتارة أن يكون إلى أخف، الآن خفف الله عنكم على من يكون ضعفا، وتارة أن يكون إلى أثقل. فالنسخ كله ابتلاء للمؤمنين واختبار لهم، اختبار الامتثال. أنت عبد، فحيثما كان النص فأنت لا عقل لك في هذا ولا مدخل عقلك في هذا، هذا وخلاصة أمر المسلم، سمعنا وأطعنا. وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم لإيه؟ الخيرة من أمرهم، وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم. ما في شيء كبير على المؤمن إذا كان من قبل الله وقبل رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المشركون فقالوا كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا، وما رجع إليها إلا أنها الحق. أما المشركون فرحوا قالوا انظروا لقد رجع إلى قبلتنا الكعبة، ترك اليهود ورجع إلى قبلتنا، وما رجع إلى قبلتنا إلا وإيه؟ ويوشك أن يرجع إلى ديننا. ولهذا أول أنت ما يظهر منك شيء من الموافقة يطمع فيك إيه؟ يطمع فيك عدوك. فكيف إذا كانت الموافقة لهم بغير نص؟ كيف إذا كانت الموافقة بغير نص؟ ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لهذا أول ما تجلس مع طائفة من طوائف البدع يرجو فيك أن تكون على ضربه ومنهجه بعد ذلك. ولهذا أول خطوة عند أهل البدع أنك تجالس، ثانيا تسمع، فإن جالست وسمعت رجي منك أن تكون على المنهج، غدا بعد غد إلى آخره حتما ستكون. فإن لم تكن حذو القذة بالقذة فقد أصابتك لوثتهم. ولهذا حكم السلف على من جالس أهل البدع بأنه مثلهم. قال الثوري لما سأل عن الربيع بن صبيح من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري. وقال الأوزعي من خفيت علينا ألفته لم تخف علينا، من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، فألفته بدعته. ولهذا سلني من أنا، من أجالس، من أنت، من تجالس. وقد نزل عليكم في كتابي أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم. فأولئك المشركون لما انتقى النبي الكعبة الباس قالوا خلاص يوشك أن يرجع إلى ديننا، فمن انتقل إلى هذا إلا وهو يعلم أنه إيه؟ على الحق. كذلك أنت ما تؤيد أهل البدع إلا وأنت تعلم أنه مع الحق فيها، تؤيد وتنصر وتثني. قال كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا وما رجع إليها إلا أنها الحق. وأما اليهود فقالوا خالف قبلة الأنبياء قبله، قبلة موسى ومن كان قبله بني إسرائيل. وأما المنافقون فقالوا ما يدري أين يتوجه، إن كانت الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية الحق فقد كان على باطل. ويدلك هذا على أن الناس لن يجتمعوا على أمر واحد. الآية واضحة، والآمر هو الله، والمأمور هو رسول الله، وما بقي للامتثال. ولكن سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. يكون المؤمنون ويكون المنافقون ويكون المشركون ويكون أهل الكتاب أمام كل أمر من الأمور. حتى ولو كان القائل مش الشيخ فلان بقى، حتى ولو كان القائل رب العالمين، الآمر هو الله والمأمور هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في وصفة السند النبي عن جبريل عن رب العزة تبارك وتعالى، ومع ذلك لا يعمل بهذا الحديث. أيوجد حديث في هذا سند كذا النبي عن جبريل عن رب العزة سبحانه وتعالى، ومع ذلك الناس فيه أقوال. فلا يمكن أن يكون الناس على طريق واحد. لكن ليس الشأن هذا، فهذا أمر قدري كوني، الاختلاف ولا زلنا مختلفين، ولكن الشأن أن تكون من الذين رحمهم الله إلا من رحم ربك، فإنهم لا يختلفون، وإنما يقولون سمعنا وأطعنا. ولهذا لا يشوش عليك كثرة الأحزاب وكثرة الفرق وكثرة الجماعات، لا تلتفت يمينا ولا شمالا، وامض حيث أمرك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تلتفت وإن نعق عليك هؤلاء وجاذبوك وأرادوا منك كل مراد، لا تلتفت، وانظر حيث كان القوم، وقف حيث وقفوا، وقل بما قالوا، والي من والوا وعاد من عادوا. قال وكثرت أقاويل السفهاء من الناس، وكانت كما قال الله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. شرع الله من كتاب وسنة كبير إلا على الذين هدى الله. كبير أن تقرأ في كتب السلف عند هؤلاء إلا من هدى الله، كبير بحق. ولهذا لا تقرأ ولا ترى كتابا سلفيا في الاعتقاد يفتح. طب ده سهل، يعني ما في أحد يستطيع أن يقرأ كتاب الصابوني ولا كتاب البربهاري؟ سهل. لكن كبيرة، كبيرة جدا، ما يفتح ولن يفتح. يفتح ماذا؟ يفتح ما تقوم الحجة عليه. فكل أمر من أمور الشرع لهو هين على الذين أمنوا اصطبطوا قاعدته على الامتثال، وإنه لكبير على الذين لا يستجيبون، وإنه لكبيرة إلا على الذين إيه؟ هدى الله. كالصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فكل أمر وإن صار، تعرف السواك هذا؟ شوف كده عند ناس قول له خذ السواك، إيه القذارة ديت؟ السنة يقول له دعنا دعنا دعنا، إيه القذارة هذه؟ سواك لكبير على قوم، الحجاب لكبير على قوم، منع الاختلاط لكبير على قوم، تحكيم شرع الله لكبير على أقوام، تقصير الثياب يخنق الإنسان إلا إذا كان ممتثلا. ولهذا في أناس أول ما يرون ثيابا قصيرة ولحا طويلة ماذا يجري عليهم؟ يجري عليهم من الحنق والحقد والغضب والغيظ ما لو كأن روحه تخرج من بدنه. أنت تجد هذا؟ أنت ما تجد هذا، أنت الحمد لله تجد في تقصير ثيابك وإطالة لحيتك تجد الأنس بالسنة واللذة بتنفيذها وتطبيقها. ولهذا وإنها لكبيرة إلى علم هذا الله، ليست في شأن القبلة فقط، بل في شأن كل أمر إلهي ونبوي فإنه لكبير إلا على الذين هدى الله. قاعدة مسلكية، قاعدة الهداية، وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. زي السني، ألا ترى أن الكلمة تخرج منك كلمة منسابة سهلة جدا؟ نؤمن بصفات إليك ما جاءت من غيري ولمراك جاءت من غيري تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ألا ترى أنك تقول ينزل كما ينزل نزولا حقيقيا كما يقبل جلاله؟ ألا تراه سهلا؟ ألا ترى يفرح فرح ليتك فرح المخلوق ليس كمثل شيء؟ ألا تراه سهلا؟ لكن عند غيرك يلتفظ، عند غيرك أعوذ بالله من هذا الكفر. أنت من الذين يقولون بأن الله على العرش مستوى استواء حقيقيا، أنت كافر. ولهذا تسمع السنة من السني، إذا سمع أهل أهواء السنة يخنق. ولهذا أنا قلت لكم تكرروا مرارا يا أخواني، ما يصبر على السنة أحد على وجه الأرض إلا من صارت في عروقه وصارت أنفاسه التي يستنشق. أما أحد يقبل منك السنة ما يمكن، لا يمكن يا أخواني. تراه إذا جلس مجلسا يعمل كده، إذا اضطر يعني يجلس يعمل كده، بص كده يعني نفسه يقوم بيخنق بيخنق. وإذا خرج المسجد إيه ده في حياته؟ إياكم وهذا الرجل، لا تجلسوا عنده. ومن هنا ترى الحنق على الذين يعادون السنة، وترى الحنق في التعليقات. يا شيخ، الذين يرون إن هذا خروج على السلطان مجرد خروج، فما تقول الأصل أنا بقى وأنا طالب علمه ليه؟ أقول والله قولهم هذا قول ليس على السنة، لو أنا يعني خلاف السنة، قول ليس على السنة، بل السنة هو أن هذا ليس خروجا، لأن الخروج يجب أن يكون بالسيف وكذا وكذا مثلا، يعني هذا باطل لكن يقول هذا مثلا، وإنهم يستدلون بكذا والرد عليهم كذا. أليس هذا طبيعي لو حتى إنسان منحرف في هذا المسلك؟ لكن تعالوا بقى كده، يا شيخ ما تقول في أناس يقولون بأن هذا خروج على السلطان، فهل هذا خروج؟ يا سيدي، هؤلاء تربوا في أحضان أمن الدولة. يا سيدي، هؤلاء بقايا فلول النظام السابق، أنا أعرفهم، أنا أعرف واحد واحد، أعرفهم أنا، أنا أعرفهم. هؤلاء طرب ها إيه ده؟ شوي شوي، هو بيسألك مسألة خروج ولا مش خروج؟ قل خروج أو لا أو غير خروج بهذا. هل إحنا إذا سألنا الآن هؤلاء الذين يقولون بأنه ليس بخروج لأن الخروج يلزم له السيف، نرد إيه بقى؟ نقول هؤلاء يا سيدي كذا وكذا؟ لا، نقول أما كون الخروج معلقا بالسيف فهذا ليس مجال السنة والجماعة، ونفصل لهم أدوات الخروج ونقول لهم قبل ذلك لابد من تعريف الخروج، والخروج هو نزع اليد من الطاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا 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 إلى وحصر الخروج في السيف. هذا لم يرد به نص شرعي، بل السلف متفقون على التصنيف في الخوارج القاعدة، وهؤلاء ما استعملوا سيفا، هؤلاء وهكذا. ما لنا علاقة أنت متربي فيه؟ فلهذا أنا أقول لك السنة صعبة، وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ولهذا أخواني قالوا قديما في أهل البدع في الأسماء والصفات، قال أحدهم وددت لو محيت هذه الآية من كتاب الله ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وددت لو محيت من كتاب الله. وقال ويقول بعضهم الآن إن لم يكن بلسان المقال فبلسان الحال، وددت لو حذف باب الإمارة من كتب أهل العلم، وددت لو كان ذلك. وكانت محنة من الله ليرى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، وهكذا تكون الأحداث والضروب ليميز الله الخبيث من الطيب، وإنه يأتي بخبر من المنسوخ أو مثله. طبعا ما عادش نسخ الآن، لكن الحدث بقى إيه ويبين. أنا سلفي سلفي سلفي، شوف حدثه بيتبين السلفي من غيره، فإذا بالأمور تتكشف. وإلا ما في ما في وحي، ما عاد وحي ينزل يبين هذا أو ذاك، إنما الوحي قد سبق بهذا البيان. ثم عقبه بالتوبيخ لمن تعنت على رسوله ولم ينقد له. ثم ذكر اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء، وحضر عبادهم ومفقدهم واتباع أهوائهم، ثم ذكر كفرهم به وقولهم إن له ولدا سبحانه وتعالى، ثم أخبر أن له المشرق والمغرب، فأينما ولى عباده وجوههم فثم وجهه وهو الواسع العليم، فلعظمته وسعته وإحاطته أينما توجه العبد فثم وجه الله. ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله من أصحاب الجحيم الذين لا يتابعونه، ثم أخبر أن أهل الكتاب لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم، ثم ذكر أهل الكتاب نعمته عليهم وخوفهم بأسه، ثم ذكر خليله بني بيته وأثنى عليه وأخبر أنه جعله إماما للناس، ثم ذكر بيته الحرام وبناء خليله له. وفي ضمن هذا أن بنيه كما هو إمام للناس فكذلك البيت الذي بناه إمام لهم، فإمام بنى إماما، إمام وهو إبراهيم عليه السلام بنى إماما وهي الكعبة التي صارت مقصد الناس في كل زمان. ثم أخبر أنه لا يرغب عن ملة هذا الإمام إلا من سفه نفسه، ثم أمر عباده أن يأتموا به ويؤمنوا بما أنزل الله إليه وإلى النبيين، ثم رد على من قال إن إبراهيم وأهله كانوا هودا أو نصارى، وجعل هذا كله توطئة بين يدي تحويل القبلة، وأكد سبحانه الأمر مرة بعد مرة، وأمر به حيث كان رسوله ومن حيث خرج. وأخبر سبحانه أن الذي يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، أن الذي يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم الذي هداهم لهذه القبلة. إذن الهداية إلى الصراط والهداية في الصراط، هداية إلى الإسلام فالله يهدي، ومن هداية الله الهداية إلى التشريع الأكمل والأحسن، فالله اصطفى لنا خير قبلة، واصطفى لنا خير نداء للصلاة، واصطفى لنا خير يوم في الأسبوع، واصطفى لنا خير نبي، واصطفى لنا خير كتاب، وهكذا اصطفى هذه الأمة بالفضائل كلها، وجعلنا في الآخرة خير الأمم، فنحن أكثر الأمم في الجنة، وأنها لهم وأنهم أهلها لأنها أفضل القبل، وهم أفضل الأمم كما اختار لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب، وأخرجهم من خير القرون وخصهم بأفضل الشرائع ومنحهم خير الأخلاق وأسكنهم خير الأرض، وجعل منازلهم في الجنة خير المنازل، وموقفهم في القيامة خير المواقف. الله أكبر الله أكبر. فهم على تل عال والناس تحتهم، فسبحان من يختص برحمته من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لئلا يكون للناس عليهم حجة، ولكن الظالمين يحتجون عليهم بتلك الحجج التي ذكرت، مهما نزلت الآيات فللظالمين حجج وشبهات، ولا تعارض الرسل إلا بها وأمثالها، أي بالشبه، وكل من قدم على أقوال الرسول سواها فحجته من جنس حجج هؤلاء. وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك ليتم نعمته عليهم وليهديهم، ثم ذكر نعمته عليهم بإرسال رسوله وبإنزال كتابه ليزكيهم به ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، ثم أمرهم بذكره وشكره إذ بهما يستوجبون تمام النعمة والمزيد ويستجلبون ذكره ومحبته لهم، ثم أمرهم بما يتم ذلك لهم إلا بالاستعانة به وهو الصبر والصلاة، وأخبر أنهم مع الصابرين، وأتم نعمته عليهم مع القبلة بأن شرع لهم الأذان في اليوم والليلة 5 مرات، وزادهم في الظهر والعصر والعشاء 2 ركعتين بعد أن كانت ثنائية، وكل هذا بعد مقدمه المدينة صلوات ربي وسلامه عليه. نكتفي بهذا القدر والله أعلم. دعي وتوبتي أن يبين لهم أنه كان على ضلال، هذا الأمر الأول، من كان على ضلال وجب بيانه، قال سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا، فمن كان على بدعة فعلامة التوبة من بدعته أن يبين بدعته وأن يبين ضلاله، أما إذا كان أبوه في خاصة نفسه ما يتعلق بدين بدين الله عز وجل ولا بابتداع، فمن كان دموه في خاصة نفسه فليتوب وليستغفر وليستر على نفسه، ولا يخبر أحدا ولا يخبر أحدا، كما قال النبي كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وجاء عند البخاري من حديث عبادة بن الصامت: فمن أسراب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. أما إذا كان الذنب يتعلق ببدعة، هذه البدعة تتعلق بدين الناس، فوجب البيان. فإن كان قد ألف كتابا وجب الرجوع عنه ونقده، وإن كان قد ذكر مقالا ضالا وجب الرجوع عن ذلك ونقد ذلك، ولا تتم التوبة إلا بهذا، وإلا بقيت بدعته في الناس في عنقه إلى أن يلقى الله. رجل قال معطيه الطالق بالثلاثة، هل تقع طلقة أم نبحث عن نيته؟ لا، لا يبحث عن نيته، لأن الطلاق صريح أنت طالق. أما بالثلاثة، الثلاثة قد اختلف أهل العلم هل يقع طلق ثلاثا أم يقع واحدة على الخلاف الذي تعرفونه، والراجح إن قال ثلاثا أو قال طالق 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 فإنه واحدة. رجل قال لابنتي إن فعلت كذا تكون أمك محرمة علي ولا تكون زوجة لي بعد ذلك تهديدا بذلك، فماذا عليه؟ إن حصل هذا فعليه كفارة الظهار، عليه كفارة الظهار. أيهما أخطر على الإسلام، من سب النبي نصراني من بلاد الكفر أم من رد السنة للمسلمين ورد أحاديث النبي؟ وكيف يكون الرد؟ وماذا أفعل تجاه من سب النبي من النصارى ومن رد السنة من المسلمين؟ أما من رد السنة للمسلمين فينظر إلى أنواع الرد، منهم من يقول بعدم حجية السنة فهذا كافر، كما نقل ابن حزم الإجماع على ذلك، الإجماع على كفر من أنكر السنة. كذلك إذا رد بعض الأحاديث لعدم موافقة عقله فإنه يكون ضالا مضلا لكن لا يكون كافرا، كحال العقلانيين في رد حديث الذبابة أو فقه موسى لعين ملك الموت. والثالث أن يرد الحديث لعدم ثبوته عنده، أو يرد دلالته لعدم ظهورها له، فهذا إن كان مجتهدا فمعذور في ذلك، كان مجتهدا فمعذور. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد بينا أن بعض الأئمة في رسالة رفع الملام قد حصل له ذلك، بعض الناس رد هذا الحديث لكونه غير ثابت وهو ثابت، أو رد الدلالة لكونه غير ثابتة عنده، فهذا ليس عليه شيء وهو مجتهد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. إذن رد السنة على حسب، رد السنة عليه على حسب، إما أن يكون كافرا وإما أن يكون ضالا صاحب هوى، وإما أن يكون معذورا إذا كان كما قلت لكم. ومن رد السنة وقال بعدم حجية السنة فهو كافر بالإجماع، وهذا أشد من النصراني لأنه مرتد، هذا مرتد يقام عليه حد الردة. أما من سب النبي صلى الله عليه وسلم من النصارى فهو كافر، هذا كافر. لكن هل يقتل من سب النبي من النصارى؟ هل يقتل إذا كان في بلاد المسلمين تحت حكم المسلمين؟ هل يقتل أو لا يقتل؟ الصواب قتله، الصواب قتله. وقد مر معنا في رسالة الصارم المسلول لشيخ الإسلام أن الصواب إيه؟ أن الصواب قتله. ولكن كون النبي لم يقتل مثلا بعض هؤلاء فهذه لعلة خاصة، وهذا حقه صلى الله عليه وسلم في حياته، يمكن أن يتنازل عن ذلك لمصلحته. أما من سب النبي بعد موته فسواء كان مسلما أو كان كافرا فإنه يقتل. وهل إذا تاب تقبل توبته؟ هل إذا تاب تقبل توبته؟ فالعلماء تنازعوا في توبته في الدنيا أو في الظاهر، أما في الباطن فلم يختلفوا أن من تاب توبة صادقة وكان قد سب النبي أن توبته تقبل، لأن الله يقبل توبة التائب مهما بلغ ذنبه، وليس هناك ذنب ليس له توبة، قال تعالى بعدما ذكر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. نعم، فمن تاب نفعته توبته في الآخرة إن كان صادقا. أما في الدنيا تنزعوا، هل تقبل التوبة في الدنيا بمعنى إنه تقبل التوبة ويقام عليه الحد أم لا؟ والصواب أنه لا تقبل ويقام عليه الحد. كيف يفعل من اختلط عليه ولا يعرف قدر التسبيح؟ ألا يستخدم السبحة؟ نقول لا يجوز له ذلك، ويعد على يديه، هو عد يعد على يديه، وإن اشتبه عليه فليبني على الأقل إذا كان ذكره معدودا يعني 33 فاختلط عليه 16 ولا 33 فيبني على الأقل، شأنه في ذلك شأن أي عبادة. أما إذا كانت أذكارا مطلقة فلا يحتاج إلى عد، ولكن يسبح الإنسان ما شاء الله لن يسبح، يحمد ما شاء الله عز وجل وأن يحمد، فإن هذه السبحة لم تكن مع عمل السلف الصالح ثم يعودون عن السنة، يعودون عن السنة. ولهذا بوب البغوي باب التسبيح باليد، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمرهم أن أمر بعقد التسبيح على الأنامل، فالسبحة عودون عن السنة، وهي مشابهة لأهل البدع الذين يختصون بها كالصوفية، وهي إظهار للعمل أيضا والأصل إخفاؤه. هل تعليم الأطفال في مدرسة قراءة أذكار الصباح بترديد جماعي بعد يعد بدعة؟ إذا المدرس علم الأطفال ذكرا معينا وطالبهم أن يرددوه ليس بدعة، هذا من باب التعليم، هذا من باب التعليم، فترديد القرآن وراء القارئ أو الأذكار هذا من باب التعليم ولا يعد بدعة. كيف تنصحنا باستفادة مشروحات أهل العلم الكبار المتوفرة على الإنترنت كابن عثيمين وابن باز والأبني، وكيفية متابعة الدروس مع فضيلتكم؟ الاستفادة مشروحات أهل العلم، اشتري الكتاب أولا الذي يشرح فيه الشيخ، ثم أحضر معك قلمك وكراستك، والفوائد دون الفوائد أولا بأول، فإذا فرغت من الدرس أولا بأول فراجع فوائده واحفظها. نعم، ولا تكتفي بالسماع فقط، لكن أحضر الكتاب ثم دون ملاحظات أهل العلم عليه. أما متابعة الدروس عندنا فعلى حسب الجدول الموجود، فما استطعت أن تتابعه فتابعه، لا سيما دروس الفجر، لأن وقتها يعني مستهلك المستهلك، وهذا لا يعطل إن شاء الله عاملا يعمل أو من عنده ارتباط، وهي دروس إن شاء الله حسبة مباركة، وهي في عديد من الكتب يعني الكبار التي نحن في حاجة مس إليها. أبو قدامة المصري يسأل عن حكم دخول المرأة عالم الفيسبوك بدون محرم. ما يلزم المحرم في عالم الفيسبوك، لكن لا تدخل المرأة في عالم الفيسبوك لا بمحرم ولا من غير محرم، لا تدخل في هذا، وقد أجبنا عن هذا السؤال من قبل، إلا إن كانت تسمع المشايخ الكبار وتنتفع بأهل العلم فقط. أما مسألة المحاورات والمحادثات وأخ يرد على أخت وأخت تفصل لأخ، هذا كله يعني لا أنت عالمة ولا هو عالم، إنما سأل العلماء، ما تسألين الطلاب، والطالب ما يسأل الطالبة، يسأل العالم، فكل هذا من استدراج الشيطان. إنما المرأة تدخل تسمع كلام أهل العلم فنعم. نعم، اخلص. هل يجوز التشهير بمعاصي الفنانين على القناة الإسلامية وعرض فيديو للأمة يبين صدق؟ هذا عبث، وهذا تابع الأسلوب السوقي الذي صار هؤلاء ينتمون إليه. والإنسان إذا انحرف عن الجادة لا تسأل عما يجري عليه، لا في عقيدة ولا في خلق ولا في مسلك، فإن الجادة تحفظ على الإنسان ما حفظ السنة وما استقام عليها، مهما كان الإنسان، مهما كان خطيب داعية، إذا انحرف عن الجادة لا تسأل عما سيجري بعد ذلك. ولهذا المطالع لواقع الآن ما يتخيل تلك السرعة في الانهيار، ما يتخيل أنها كانت تصل إلى هذا، ما يتخيل قط. ولكن هو العدول عن السنة، وهو العدول عن الحق، وإذا عدل الإنسان عن الحق كان انهياره سريعا. فأخرج الآن على القنوات وقل الممثلة الفلانية زاني أو فاجر أو كذا وهات صور، من الذي قال ذلك؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. أنت تعالج الممثلة ولا تدعوني إلى الممثلة؟ أنا ما كنت أعرف اسمها ولا وصفها. انظروا إلى الشفتين، انظروا إلى اليدين، انظروا إلى كذا. أذكر مشايخنا رحمهم الله من مات منهم وحفظ من بقي كانوا ينتقدون هذا. كان بعض الخطباء يخرج على المنبر فيقول فالمرأة تذهب إلى بعض الأسواق كاشفة الشعر مظهرة الصدر رافعة النهدين، ويجلس يصف المرأة كأنما يصف إيه ده. حذر من الخروج إلى أسواق بدون محرم، والأسواق الفلانية فيها وقد ضبط فيها. طيب خلاص، وأنا سأذهب إلى هذه الأسواق، وهناك موقع على النت فيه أعطيني اسمه حتى أدخل عليه. هذا من انتشار الفاحشة. ما كان الناس يعرفون الممثلة الفلانية ولا ما عندها من هذه الأشياء حتى عرفتهم أنت. يعني كتب السلف نحيت وأغفلت، ومعاصي هؤلاء نشرت، ولئن قلت له لما هذا قال نصحا للأمة. وإنما هذا من تتبع خطوات الشيطان، وهذا فتح لباب شر على الأمة. أنت لست حاكما حتى تحاسب العاصي، والعاصي يحاسبه الحاكم بما يراه من الوسائل الشرعية. أما نخرج اليوم نفضح نأتي بفلان على القنوات ونأتي بفلان على القنوات ويحصل معركة بين الإسلاميين وغير الإسلاميين، وهذا المراد الأكبر. فإنه ما كبر هذا الأمر إلا للطعن في الإسلاميين. ثم يأتي المشايخ بعد ذلك ما يقولون أمام أنفسهم إلا أن يقولوا إيه؟ نحن مع الإسلاميين طبعا، ونمع طبعا غير مخطئ، حينما يفعل هذا غير مخطئ، إنما هي المخطئة. هذا صحيح؟ هذا صواب؟ نحن ما نؤيد أحدا خالف النص ولو كان شيخ الإسلام، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى. ما ينبغي أن تظهر هذه الفواحش ولا يدعى الناس إلي على هذه القنوات لمشاهدتها أو للتحقيق فيها. فلسنا حكاما ولا ولاة أمور، وإنما نحن دعاة نحذر من المعاصي ونقلل أبواب الشر، لا أن نأتي بهذه المرأة في جمالها وحسنها لنعرضها على الناس حتى أصبحت من هذه البرامج. أنا أظن أنها أكثر البرامج مشاهدة الآن. وما المشاهدة لمعرفة الحق من باطل؟ فإن الحق معلوم وأن الباطل معلوم، ولكن لهذه الأغراض الفاسدة. فهذا أسلوب سوقي لا يليق بالدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وينبغي للدعاة الدعوة إلى الله عز وجل بالكتاب وبالسنة وبفهم سلف الأمة وبطريقة العلماء الربانيين والدعاة المخلصين. لابد نحن نتعبد الله عز وجل بالعلم والنص، ونتعبد الله سبحانه وتعالى بطريقة السلف في الإنكار. يقول نرجو من الشيخ تخصيص رد على أحمد عشوش من السلفية الجهادية، فقد فتن الكثير بعد مناظرته على قناة الرحمة مع حزبين فأفحمهم، خاصة من حزبين متقلبين كثيرا وقفوا موقف محرج وكانوا ضعافا أمام عشوش. نسأل الله أن يوفق شيخنا عشان من فيه خير. أنا أردت فقط أنا طيب لا شك أن هذا شر كبير، وفتح أيضا قنوات لهذه الأفكار المنحرفة أن تبث أفكارها مع ضعف من يناقش. هذا أيضا من الأمور التي لا يجوز عرضها على الناس. شبه المخالف لا يجوز عرضها على الناس من المخالف، لأن الشبهة قد طورت قوية ولا يمكن ردها، فتقع الشبهة في قلب من يشاهد. وهذا الذي حصل. هذه المناظرة كانت على قناة الرحمة التي ألفت بعد الثورة أن تنتقي من كل مخالفة ومن كل ضلالة ما تشغل به الناس، فأخرجت هؤلاء على القنوات لتناقشهم، فإذا بهم لم يستطيعوا الجواب. أما أحد الرجلين فهرب من الحلقة، وأما الثاني فهو متعالم أراد أن يواجه هؤلاء فلم يستطع. وكل هذا لا يجوز، ولو كنت تقدر على مناقشتهم فإنه لا يجوز عرض هذه الشبه على القنوات، بل اعرض الحق أنت بدليله وعلم الناس الحق بدليله، ثم إن كان من شبهات تريدها أنت والرد عليها من نفسك وأنت تتكلم، وإلا فلا تأتي بهؤلاء لتناظرهم على الشاشة، فلعل شبهتهم تتمكن من الناس فتثبت الشبهة وترد السنة. فإن شاء الله تبارك وتعالى نحن كلفنا بعض إخواننا بإنزال كلام هؤلاء للرد عليهم، وأنا ما أدري والله يا أخواني، كل يوم يحتاج إلى ردود، والله والله ما ندري، كل يوم يحتاج إلى ردود. وسبحان الله، يعني إن أردت أن تغفل شيئا في الرد يعني لا تستطيع، لأن هذا كل شيء يخرج بيكون له واقع في الناس، فهؤلاء أشغلون. أسأل الله عز وجل أن يشغلهم بأنفسهم ما لن نرجع إلى السنة، أن يشغلهم بأنفسهم عن إرادة هذه الشبهات على الأمة. يعني أنت ستصرح كتب السلف ولا ستعنى بقى بالرد؟ ليس واحدا يا أخوان، ليس المردود عليه واحد واحدا، بل كل يوم يخرج لك. أما سمعت برنامج أمس كان في قناة الناس، أما سمعت البرنامج كان في الخارجية، أما سمعت البرنامج لك في قناة الحافظ، أما سمعت فلان لما جابوه، أما سمعت فلان لما مشاكل مشاكل، هذه عايزة جيش من الناس. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.